أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى الوجه الثالث الذي ذكروه دليلا على وجوب الفحث عن المخصص وعدم جواز العمل بالعام قبل ذلك، فقالوا نعلم بوجود مخصصات في الشريعة المقدسة واردة على العمومات الكتابية والسنة، ومثل هذا العلم الإجمالي مانع عن العمل بالعموم قبل الفحص. وذكرنا الاعتراض على ذلك بمثل ما اعترض به على الرجوع إلى الأصل العملي، يعني إلى أصالة البراءة بعد الفحص. قالوا إن العلم الإجمالي لو كان منجزان لم يجوز العمل بالعام قبل الفحص وبعد الفحص، فإن أطراف العلم الإجمالي غير منحصرة بموارد الفحص، بل العلم الإجمالي أطرافها بل كثيرة والدائرة وسيعة، فلا بد من ترك العمل بالعام حتى بعد الفحص أيضا، ولا بد من الاحتياط بعد الفحص وعدم وجدان الدليل على التحريم. مثلا تقدم الكلام في ذلك. الوجه الإيراد الثاني ما ذكره صاحب الكتاب تقدس الله سره من أن سبب الفحص لو كان هو العلم الإجمالي لزم جواز العمل بالعام قبل الفحص بعد انحلال العلم الإجمالي والزفر بالمقدار المعلوم بالإجمال. فلو فرزنا أن المعلوم بالإجمال مثلا 500، ووجدنا في الكتب المعتبرة بهذا المقدار من المخصصات للعمومات، إذن العلم الإجمالي قد انحل، والباقي شبهة بدوية ليس فيها علم إجمالي. فإذا رأينا عاما يجوز أن نعمل بهذا العام لأن العلم الإجمالي منحل، بعد ذلك ليس لنا علم، والعام حجة، مع أن القائل بالفحص لا يلتزم بذلك يقينا، بل لا بد من الفحص حتى بعد انحلال العلم الإجمالي، وبذلك يستكشف أن سبب وجوب الفحص أمر آخر لا العلم الإجمالي، وإلا لم يلزم الفحص في مثل ذلك. ذكر شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه أن مثل هذا العلم الإجمالي غير قابل للانحلال، هذا لا ينحل، ولا بد في كل عام من الفحص المخصص. وذكر في وجه ذلك أن المعلوم بالإجمال قد يفرز أنه لا تعين له إلا مقدار الكم والعدد، وأما الزائد على ذلك ليس هناك شيء آخر، يعني في نظر العالم إجمالا بوجود مقصصين أو بوجود حرامين أو واجبين أو نجسين، أي شيء كان المعلوم بالإجمال تارة لا تعين له في نظر العالم، يعني لم ينكشف له إلا مقدار العدد فقط، من جهة الكم معلوم، وأما التعين من غير ناحية الكم فلا. فلو فرضنا أننا علمنا إجمالا بوجود نجس في بين أواني كثيرة، والمعلوم بالإجمال ليس إلا وجود واحد للنجس بلا تعين أبدا، فلو فرضنا أن لا وجدنا نجسا واحدا ببينة أو بعلم وجداني علمنا أن هذا الإناء نجس إما جزما أو لقيام البينة على ذلك، حينئذ يكون هذا العلم منحلا لا محالة، إذ المفروض أن المعلوم بالإجمال لم يكن إلا عنوان الواحد، الواحد من هذه الأواني كان نجسا، كنا عالمين بنجاسته، وهذا هو الإناء الواحد مستاب للإناء الواحد جزما، وهكذا لو كان المعلوم بالإجمال اثنين مثلا أو ثلاث، فوجدنا في هذه الأواني إناءين أو أواني ثلاث، علمنا بنجاستها إما بالعلم الوجداني أو بدليل معتبرين، ينهل العلم الإجمالي لا محالة، يعني ينطبق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل وجدانا، لأن المعلوم بالإجمال ليس إلا عنوان العدد الواحد اثنان ثلاثة أربعة وكذا. مثل هذا العلم الإجمالي قابل للانحلال بالزفر بالمقدار المعلوم تفصيلا. وأما إذا كان المعلوم بالإجمال له تعين وله علامة غير عنوان العدد، مثل ما إذا علمنا بوجود إناء زيد بين هذه الأواني وعلمنا أن إناء زيد نجس، فالمعلوم بالإجمال ليس هو عنوان العدد فقط، بل بوصف أنه إناء زيدين، إناء زيدين بهذه الخصوصية، ذلك الإناء معلوم النجاسة، لا مجرد واحد من هذه الأواني نجسون، بل إناء زيدين نجسون ونعلم بنجاسته. فإذا فرضنا أننا علمنا بأن هذا الإناء نجس إما بقيام البينة أو من جهة العلم الوجداني، ولكن نحتمل أنه ليس بإناء زيت، إناء زيت بين بقية الأواني، لا يمكن الالتزام من هلال العلم الإجمالي في المقام فيقال إن هذا معلوم تفصيلا والباقي مشكوك بدوان، فيرجع إلى أصالة الطهارة في بقية الأواني لأنها غير معلومة النجاسة. هذا لا يمكن، فإن المعلوم بالإجمال لم يعلم انتباهه على المعلوم تفصيلا، وإنما هو احتمال، كما يمكن أن يكون هذا هو إناء زيدين، يمكن أن يكون إناء زيدين غير هذا الإناء، والمفروض أن المعلوم بالإجمال إنما هو إناء زيدين بهذه الخصوصية. فمثل هذا العلم الإجمالي لا يمكن انحلاله إلا بالظفر بإناء زيدين، إما بالعلم الوجداني أو بطريق آخر، فيقال هذا إناء زيد وهو نجس والباقي مشكوك النجاسة، لو فرضنا أنه مشكوك يرجع فيها إلى أصالة الطهارة. وأما إذا لم نظفر بإناء زيدين، فقد علمنا أن هذا الإناء نجس دون أن نعلم أنه إناء زيدين، في مثل ذلك لا يمكن الالتزام من هلال العلم الإجمالي، فإن المعلوم بالإجمال له تعين وعلامة، وهو محتمل الانتباق على المعلوم تفصيلا لا معلوم الانتباق. يحتمل هذا الذي علمنا بنجاسته وجدانا أو بقيام بينة على نجاسته، يحتمل أن يكون هذا إناء زيدين احتمال لا جزم، فكما يحتمل أن يكون المعلوم بالإجمال المنجز منطبقا على ذلك، يحتمل أن يكون منطبقا على غيره، فلم يخرج سائر الأواني عن الترفية للعلم الإجمالي، بعد باقي العلم الإجمالي على حاله، إما أن هذا إناء زيدين أو أن غيره إناء زيدين، والمفروض أنه معلوم النجاسة إناء زيد. فكما يحتمل أن يكون هذا مصداقا للمعلوم بالإجمال، يحتمل أن يكون غيره مصداقا لعلم الإجمال، فالمعلوم بالإجمال على حاله، ولم ينحل العلم الإجمالي وإنما يكون الانحلال فيما علم الانتباق، يعني انتباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل، إذا أحرز الانتباق كما إذا كان المعلوم بالإجمال مقدار من الكم عنوان العدد فقط، لو كان هذا المقدار قطعا منتبقون. إذا علمنا بوجود نجس واحد في بين هذه الأواني من دون تعيينين، قد طبعا الواحد ينتبق على هذا واحد من الأواني وهو نجس جزما أو نجس بالبينة، فالمعلوم بالإجمال منتبق طبعا لأنه مستاق للواحد. فمثل هذا يوجب انحلال العلم الإجمالي. بعد لا يمكن أن يقال إن المعلوم بالإجمال يمكن أن يكون هذا ويمكن أن يكون غيره. كيف يمكن أن يكون غيره بعدما كان هذا واحدا والمعلوم بالإجمال لم يكن إلا عنوان الواحد؟ عنوان الواحد منطبق على هذا. وعلى ذلك بنا على أن العلم الإجمالي في المقام لا يمكن انحلاله بالزفر بمقدار المعلوم بالإجمال، فإن المعلوم بالإجمال له تعين وله علامة، يعني لنا علمان إجماليان، أحدهما تعلق بعنوان العدد والآخر تعلق بما له تعين. طبعا في من أول الأمر نعلم إجمالا بوجود واجبات ومحرمات في الشريعة المقدسة بلا تقيد وبلا تعين، فقط عنوان العدد. طبعا الشريعة المقدسة لا تخلو عن أحكام إلزامية وجوبية أو تحريمية، أو أننا نعلم أن عمومات الكتاب والسنة على كثرتها طبعا لم تبق هذه العمومات على عمومها، بل ورد عليها تخصيص لا محالة، فلنفرض مقدار مئة أو مقدار خمسين أو أكثر أو أقل، هذا المعلوم بالإجمال هو نفس عنوان العدد من دون تعين ومن دون علامتين، هذا علم إجمالي. ولنا علم إجمالي آخر وهو العلم بأن ما ورد في كتاب الوسائل من الطرق المعتبرة ومن الطرق القوية فيها مخصصات للعمومات وفيها روايات دالة على الأحكام الإلزامية. لا نحتمل مثلا كتاب المسائل من باب المثال أو الكتب الأربعة نفروزها أزيك من ذلك، هذا العلم الإجمالي أيضا موجود عندنا، وهذا العلم الإجمالي معلومه له تعين وله علامة وهو وجوده في هذا الكتاب. نعلم هذا إجمالا، يعني كل من تسدى للاستنباط لابد له من هذا العلم، وأن هذا الكتاب مشتمل على كثير من الأحكام الإلزامية أو على كثير من المخصصات الواردة على العمومات الكتابية أو العمومات الواردة من السنة. وهذا العلم الإجمالي معلومه المخصص في هذا الكتاب، الحكم في هذا الكتاب، الوجوب أو التحريم، وهذا له تعين. فإذا فرضنا أننا وجدنا بمقدار المعلوم بالإجمال بالفحص وزفرنا بذلك المقدار، العلم الإجمالي الأول ينحل لا محالة. بعد ذلك ذلك العلم الإجمالي لا أثر له، لأن معلومه كان هو العدد وهذا هو العدد. بمقدار ذلك ليس لنا بعد هذا علم بالتخصيص أو علم بالحكم الإلزامي من الوجوب أو التحريم، ذلك العلم الإجمالي سقط عن الاقتضاء بالنسبة إلى إيجاب الاحتياط بعد ذلك، لأنه انحل. وأما العلم الثاني فبعد لم ينحل لأنه كان له علامة. يمكن أنما كان واردا في كتاب الوسائل مثلا وكان معلوما لنا إجمالا، كما يمكن انطباقه على ما ظفرنا به يمكن انطباقه على غير ما ظفرنا به. فإن المفروض أن له علامة وله تعينا وليس مجرد العدد أنه 500 أو 200 مثلا أو غير ذلك. ومثل قدس الله نفسه لذلك بدفتر التاجر أو غير التاجر، يعني التاجر بالمعنى العام الكاسب، إذا كان له دفتر يكتب فيه ديونه. الدين الذي عليه يوما ويوما يكتبه في هذا الدفتر. فإذا كان رأس سنته يريد تسوية حسابه وأنه أي مقدار المدين، طبعا له علم إجمالي طبعا بأن عليه مقدارا من الديون، ولكن هذا المعلوم بالإجمال له تعين لا مجرد العدد، وتعينه أنه مكتوب في هذا الدفتر. ولا محالة إن هذا المعلوم بالإجمال من جهة الكم أيضا مقداره معلوم، إذا نزل إلى ما في نفسه لا محالة يكون له علم بمقدار من 50 دينار، 100 دينار، 1000 دينار، أكثر أقل، كل بأسباله. لا بد من أن يكون له مقدار متأكد من دينار واحد وما زاد. إذا فرضنا أنه فتش مقدارا من دفتره وزفر بالمقدار المعلوم بالإجمال من جهة الكم، فتبعا ذلك العلم الإجمالي ينهل. الآن لو سئل هذا التاجر عن علمه بدينه يقول لا أدري بعد ذلك أني مدين أم لست بمدين. من جهة الكم ومن جهة العدد ينهل العلم الإجمالي لا محالة. الزائد على ذلك لا يعلم بدينه، ولكن من جهة تلك العلامة التي تعين بها المعلوم بالإجمال وهو أن دينه مكتوب في هذا الدفتر، من هذه الجهة لا ينهل، لأن المكتوب في هذا الدفتر قابل للانطباق على غير ذلك أيضا. فبالضرورة ليس له أن يرجع إلى أصالة البراءة بعد ذلك أو استصحاب عدم اشتغال الذمة، فلا ينظر إلى بقية دفتره ويجري الأصل من جهة أن الشبهة موضوعية، لا يمكن ذلك جزما. والسر في عدم جوازه أن مثل هذا العلم الإجمالي لا ينحل إلا بالزفر إلا بالفحص في تمام الدفتر، بل لينكشف عنده مقدار دينه قلة وكثرة، وقبل الفحص لا يكون العلم الإجمالي منحلا. فالعلم الإجمالي الأول وإن لم يكن له أثر بعد الزفر بالمقدار المعلوم وانحلال العلم الإجمالي، ذاك بعده لا يقتضي الاحتياط، ولكن العلم الثاني يقتضي الاحتياط. ومن الظاهر أنه لا مزاحمة بين اللامقتضي والمقتضي، العلم الإجمالي الثاني يقتضي الاحتياط، مقامنا من هذا القبيل. فإذا فرزنا أن المستنبت ومن تصدى لاستنباط حكم من الأحكام الشرعية، إذا فرزنا أن له علمين، علم بالمقدار وبالكم فقط يعلم بوجود مخصصات. نعم هذا العلم الإجمالي ينهال ولا يختزي وجوب الفحص بعد ذلك، لكن العلم الثاني الذي كان متعلقا بما له تعين وعلامة وهو وجوده في هذا الكتاب، هذا العلم الإجمالي الثاني باقي. فإذا كان باقيا فهذا لا ينهل، فكما فإذا زفر بالمقدار المعلوم من جهة العدد أيضا يجب الفاس، إذ يحتمل أن المعلوم بالإجمال منطبق على هذا ويحتمل أنه منطبق على غيره. هذا ملخص ما أفاده قدس الله نفسه مع توضيحين. وبذلك أجاب بلي، أجاب في يعني لم يجعل سبب وجوب الفحص والعلم، يعني جعل سبب وجوب الفحص والعلم الإجمالي، وذكر أن هذه الشبهة غير واردة. وكذلك في باب الأصول العملية أيضا التزم بلزوم الفحص عن الدليل وعدم جواز الرجوع إلى البراءة أو استصحاب عدم التكليف، فإن العلم الإجمالي غير منحل حتى بعد الزفر بالمقدار المعلوم لا بد من الفحص، لأن المعلوم بالإجمال ذو تعين وذو علامة. ولنا معه كلام نبينه إن شاء الله تعالى فيما بعد.